بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الملاحظة الثالثة التي بقيت من يوم أمس والتي عنونها شيخنا المصنف للتنبيه هي ما يلي: أولا، نتذكر أن موضوعنا في يوم أمس هو جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. القسم الثالث من استصحاب الكلي ماذا يفترض؟ يفترض أننا كنا على يقين من تحقق الكلي بتحقق أحد أفراده، ثم علمنا بعد ذلك بارتفاع ذلك الفرد، ولكننا نحتمل أنه قبل أن يرتفع الفرد الأول، في أثناء الارتفاع أو في ظرف وجود الفرد الأول، نحتمل وجود فرد آخر تحقق الكلي في ضمنه. لأجل هذا الاحتمال سوف نبقى نشك في بقاء الكل، وجودي عليكم السلام، وجودي الإنسان الآن في المسجد. لو دخل بكر إلى المسجد قبل ساعة من خروج زيد أو حال خروج زيد، فإن كلية الإنسان بعد ما زال موجودا. وإن لم يدخل بكر إلى المسجد لا في حال وجود زيد ولا في أثناء خروجه، إذن الآن لا يوجد إنسان في المسجد، فلا يجب علي أن أرتب الأثر. أستصحب بقاء الإنسان المشكوك، بقاء كلي الإنسان، أستصحب هذا البقاء وأرتب الأثر، وهو وجوب التصدق. كان هذا هو محل بحثنا في يوم أمس، والمصنف قدس سره الشريف اختار عدم جريان الاستصحاب هذا. وأساس عدم جريان الاستصحاب هو أن المتيقن والمشكوك عليكم السلام ليس واحدا، الكلي المتيقن والكلي المشكوك ليس واحدا، لأن الكلي المتيقن هو حصة من الكل، بينما وهذه الحصة التي وجدت في زيد، والكلي المشكوك هو حصة أخرى من الكل مختلفة عن الحصة الأولى من الكل، وهذه الحصة الأخرى هي الحصة التي وجدت في بكر، حيث أن الوجود الخارجي للكلي ليس واحدا بل هو متعدد بعدد الأفراد، فإن كل فرد يأخذ حصة من الكلي خاصة به. إذن عندما نقول كلي كلي، إذا تقصد الكلي في الذهن هذا وجود واحد، إذا تقصد الكلي في الخارج ما إلى وجود مستقل، وإنما هناك حصص كلية، حصص للكل، في كل فرد توجد حصة منها، كل مصداق خارجي من الإنسان توجد حصة من ذلك الكل موجودة في ذاك الفرد، وهي تختلف عن الحصة الأخرى الموجودة في المصداق الآخر. تلاحظون كيف؟ إذن لا وحدة بين المتيقن والمشكوك، وبالتالي لا يجري الاستصحاب. الملاحظة الثالثة ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول هناك بعض الموارد التي نريد أن نجري فيها استصحاب الكلي، ويكون الكلي هنا أو يكون استصحاب الكلي هنا من القسم الثالث، وقد بنينا على عدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث وعدم حجيته، لكننا في تلك الموارد نخرج باستثناء ونقول في بعض الموارد وإن كان استصحاب الكلي هو من القسم الثالث، لكن مع ذلك يجري هذا الاستصحاب، نستصحب هذا الكلي وإن كان من استصحاب القسم الثالث، من القسم الثالث من استصحاب الكل. هذا مثاله كالتالي:
مثاله
أنا كان عندي وجد لدينا سواد شديد.
مثال اللي ضربه المصنف. أقول مثال
عادي توضيح للفكرة، ومثال مثال شرعي.
المثال العام، حصل لدينا سواد شديد
في هذه البرهة الزمان، فنحن قاطعون بتحقق السواد الشديد في هذا المورد. ثم بعد ذلك
هذه في الساعة 8 صباحا، ثم في الساعة 12 ظهرا احتملنا قطعنا أولا بزوال السواد الشديد.
السواد الشديد قد زال، ولكننا نحتمل إما زواله من رأس، وإما زال من رأس من أصل، فلا سواد أصل، وإما الاحتمال الثاني لا، تبدل إلى سواد خفيف. هذا الاحتمال الثاني. قطعا السواد الشديد انتفى، ماكو بعد سواد شديد. في الساعة 12 لا يوجد سواد شديد، إما زال كليا وإما حل محله سواد خفيف ضعيف قليل. حينئذ لاحظوا يا إخوة، في هذه الحالة نحن في الساعة 8 صباحا كنا على يقين من وجود كلي السواد. كلي السواد أمر متيقن الوجود، هذا متيقن. في الساعة 12 نحن نشك في بقاء هذا الكلي، كلي السواد، نشك في وجوده في الساعة 12، يعني في بقاء هذا الكلي كل السواد. لأنه لو كان في الساعة 12 عندما زال السواد الشديد لم يأتي مكانه سواد ضعيف، إذن كلي السواد قد زال بعد ما قد ارتفع. ولو أن السواد الشديد عندما ارتفع في الساعة 12 قد حل محله سواد ضعيف، إذن كلي السواد بعد ما زال موجود، إذن كلي السواد الآن مشكوك. وهنا يأتي مثال التبدد. تذكرون يوم أمس قلت لكم في القسم الثاني، القسم الأول في ظرف وجوده، في ظرف وجوده، لو وجد الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول. قبل أن يخرج زيد من المسجد دخل بكر إلى المسجد، والثاني وجد الفرد الثاني أثناء ارتفاع الفرد الأول. هاي اللحظة اللي وضع زيد قدمه فيها خارج المسجد وضع بكر قدمه داخل المسجد، هذا في الأثناء. هذا الأثناء إلى قسمين، القسم هذا المقارنة الاتفاقية هذا مثال، والقسم الثاني التبدل هذا مثال. يعني في اللحظة، أنا أحتمل أنه في اللحظة التي زال فيها السواد الشديد، في هذه اللحظة وجد الفرد الثاني وهو السواد الخفيف، وبعبارة أخرى تبدل السواد الشديد إلى الفرد الثاني، تبدل الفرد الأول إلى الفرد الثاني. لاحظت مثال التبدل، هذا تبدل وهذا من القسم الثالث، لأنني أحتمل بقاء الكلي بسبب وجود الفرد الثاني، وأحتمل عدم بقائه بسبب انتفاء، وأن الفرد الثاني لم يوجد انتفاء كل من رأس عليه السلام بارتفاع الفرد الأول وعدم وجود الفرد الثاني مكانه. في هذه الحالة يقول المصنف، في هذه الحالة الاستصحاب يجري. لماذا؟ لأنه صحيح أننا إذا تعاملنا بالدقة سوف نجد أن السواد الشديد فرد والسواد الضعيف فرد، وأن الحصة
من الكل الموجودة في السواد الشديد حصة مختلفة عن الحصة من الكل الموجودة في السواد الضعيف. لأن هذان فردان وكل فرد له حصته الخاصة به من الكل، وعليه بالدقة، فإن الحصة المتيقنة من الكل غير الحصة المشكوكة من الكل. هذا بالدقة صحيح، وبالتالي لا وحدة في المتيقن والمشكوك، هذا صحيح، ولكن هذا كله بالدقة العقلية. بينما العرف اللي هذا الدليل الشرعي يتكلم معه مع العرف، العرف يرى أن هذا السواد الشديد عندما تبدل، لو تبدل إلى سواد ضعيف، فإن هذا الكلي وهذا الكلي واحد، لم يتبدل، لا يرون تبدلا حقيقيا، يرون أن المرتبة ضعفت، كان أكو سواد حالك قلت شدته، ضعف ذلك السواد، وبالتالي يرون الفرد قل سطوعه، لا يتبدلت حقيقته. العرف يشوف، وعليه فإن هذا الكل المتيقن وهذا الكل المشكوك واحد. العرف هكذا يرى، صحيح مختلف عقلا لكنه واحد عرفا، والمناط هو العرف. العرف يرى أن المستصحب في باب الاستصحاب لابد أن يكون واحد حتى أقدر أسحبه، أما إذا كان المتيقن شيء والمشكوك شيء ما أقدر أسحب المتيقن. في مقامنا المستصحب واحد عند العرف، هذا السواد الموجود في الشديد والسواد الموجود في الضعيف أمر واحد مو متعدد. العرف يقول خلاص، الإمام يتكلم ويا العرف، ما يتكلم مع الفلاسفة، يتكلم مع العرف بمنطقهم. فما دام العرف يشوف واحد والإمام يتكلم ويا العرف اللي يشوفون هذا واحد، فإذن أكو وحدة بين المتيقن والمشكوك، فالاستصحاب توفر على ركنه الخامس فهو يجري. مثال الشرعي كثير الشك، فد واحد كان كثير الشك، هذا شو وقت كان كثير الشك؟ هذا كان كثير الشك في شهر محرم، الناس تحدثوا وياه أقنعوه بأن يبدل منهجه، فقرر أن يبدل. الآن إحنا في شهر رجب، الآن هو شاك، هل أن الشك زال من أصل، أو أن الشك بعد ما زال موجودا لكنه ضعيف، فهو ضعيف الشك. وعليه إذن هو الآن في هذه اللحظة الزمنية المعينة في شهر رجب، على علم ويقين أنه كان كثير الشك في محرم، وعليه الشك كلي الشك موجود. الآن في شهر رجب يحتمل، عندما زال كثرة الشك، هذا الشك الكثير عندما زال منه في هذه المدة، يحتمل أنه حل محله شك ضعيف، فإذن ويحتمل أن الشك زال من رأس، إذن هو يحتمل بقاء كل شيء. وعليه إذا كنا نتحدث في ضمن المنطق الدق الفلسفي، فإن هذا الكل عبارة عن حصة خاصة من الكل موجودة في هذا الفرد، وهذا الكل هو عبارة عن حصة خاصة موجودة من الكل موجودة في هذا الفرد، وهاتان حصتان مختلفتان، فلا يجري استصحاب الكل كلي الشكل عليه آثاره، هذا بالدقة. لكن إذا كان الحديث مع العرف، فالعرف يرى
أن الشك الكثير والشك القليل ماكو اختلاف جوهري بيناتهم، الاختلاف بينهما في ضعف المرتبة يقل يقل. وبالتالي فعرفا هذا الشك الكلي الموجود في الكثير الشك في الشك الكثير والشك الكلي الموجود في الشك الضعيف القليل واحد، مو مختلف، مو حصته واحد، أمر واحد. العرف يرى إذن هذا الاستصحاب يجري، لا مشكلة في ذلك. المصنف رحمة الله عليه يقول كل مورد من هذا القبيل فإنني أوافق على استثنائه. لاحظوا أي مورد يكون عند العرف المتيقن والمشكوك واحد، هذا نجري فيه الاستصحاب حتى لو أن العقل والموقف الفلسفي جعلهما متغايران، جعلهما متغايرين. قال تنبيه إذا ما عندكم سؤال. وقد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف. شنو يعني هذا؟ هذا التسامح، لاحظ، فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث. الفرد اللاحق المشكوك الحدوث يا هو السواد الضعيف أو الشك القليل، يعدونه مع الفرد السابق السواد الشديد أو الشك الكثير كالمستمر الواحد، كأنه فرد واحد مستمر غاية الأمكان سمين صار ضعيف هكذا. مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في ارتفاعه أصلا أو تبدله بسواد أضعف فإنه في مثله حكم الجميع، ماكو استثناء بعد، الكل يحكمون بجريان الاستصحاب. قالوا الاستصحاب يجري، هذا الاستصحاب من القسم الثالث شيخنا، قال نعم يجري، هذا يجري. ومن هذا الباب يدخل تحت هذا العنوان ما لو كان شخص كثير الشك، هذا فرد من الشك، ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا، شك في زوال هذا الفرد من أصل بعد ماكو شك، أو تبدلها إلى مرتبة من الشك دون الأولى، تبدل بفرد جديد. يقول المصنف ماكو مشكلة، العرف يشوف أن هذا فرد واحد مستمر غاية الآن كان سمين صار ضعيف، فرد واحد المرتبة دنت قلت، فيجري الاستصحاب للوحدة، راح يعلل. قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب، ما هو التعليل؟ فالعبرة في جريان الاستصحاب ما هي؟ عد الموجود السابق المتيقن مستمرا إلى اللاحق، يعني الكل اللي كنا على يقين بيكون يستمر بنفسه في حالة الشك فيكون هو المشكوك. ولو كان الأمر اللاحق، حتى لو كان الأمر اللاحق يعني المشكوك على تقدير وجوده، لو كان موجودا هذا الفرد الجديد، حتى لو كان الفرد الجديد المشكوك لو كان موجودا مغايرا، حتى لو كان مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق، المصنف يقول يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك، ما هي العبرة؟ هو الاتحاد عرفا، أن يكون العرف يرى الاتحاد هذا المتيقن نفس المشكوك وبحسب النظر المسامح، حتى وإن كان المتيقن والمشكوك بحسب الدقة العقلية متغايرين كما في المقام، مو مشكلة. العرف ما دام يشوف هذا مستصحب واحد كافي، قاعد أجر من حالة اليقين إلى حال، هو المستصحب واحد متيقن ومشكوك واحد، أريد أجر إلى زمان الشه، ما دام يشوفه واحد العرف هذا كافي. تم التنبيه الأول، وصل الكلام إلى التنبيه الثاني والأخير. هذا التنبيه الثاني يمكن أن يسمى بالشبهة العبائية، أو يمكن أن يسمى باستصحاب الفرد المردد. هذا التنبيه الثاني
يوضح المصنف بما يلي.
هو أصل الإشكال نشأ في مثال عرضه السيد إسماعيل الصدق بالنحو التالي. عباءة، عندي عباءة كنت على يقين من طهارتها، ثم بعد ذلك علمت بتنجسها، إذن عباءة نجسة،
إذن تنجست العباءة.
لكن ما أعرف أين محل التنجس، يعني مو كلها تنجست، لو تنجس طرفها الأعلى، لو تنجس طرفها الأسفل، إذن هذه النجاسة من هي، ما هي، أين وقعت، في الطرف الأعلى أو في الطرف الأسفل؟ ما أدري. إما وإما، يعني علم إجمالي. خب واضح. بعد إذا علم إجمالي أقدر ألبسها للصلاة؟ ما أقدر ألبسها للصلاة، لازم أطهرها، لازم أطهرها كلها، هم الطرف الأعلى هم الطرف الأسفل. العلم الإجمالي منجز للمعلوم. زين، حينئذ إذا طهرنا الطرف الأسفل، طهرنا، غسلنا، ولم نطهر الطرف الأعلى، واضح قطعا صار الطرف الأسفل طاهر. أنا بعدين أجيت الآن أجيت ألزمت، قبل أن ألزم، خب أنا طهرت الطرف الأسفل، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ سنقول التالي: أننا لدينا نجاسة معلومة، الآن أشك في بقائها في الطرف الأعلى، أستصحب بقائها. أنا قبل التطهير كنت عالم بوجودي، قبل تطهير الطرف الأسفل كنت عالم بوجود نجاسة هنا في هذه العباءة، لو في الطرف الأعلى لو الأسفل. فإذا أنا عندي علم بوجودي كلي النجاسة في هذه العباءة، بعد أن طهرت الطرف الأسفل شككت في ارتفاع هذه النجاسة، يا هو الكل كلي النجاسة الآن مشكوك، كلي النجاسة مشكوك، فأشك في الارتفاع، حينئذ أستصحب. هذا استصحاب. حينئذ إذا طبقت هذا الاستصحاب، إذا أجرينا هذا الاستصحاب، ماذا يثبت؟ يثبت أنه أنا إذا إيت مبلل، إجيت لزمت الطرف الأعلى ولزمت الطرف الأسفل، هم الأعلى بإيد المبللة هم لزمت الأسفل بإيد المبللة، نتيجة ما هي؟ بناء على هذا الاستصحاب لابد أن نفتي بتنجس اليد، لأن نجاسة اليد أثر شرعي لثبوت النجاسة التعبدية. والحال قام الإجماع على عدم نجاستي، على عدم تنجس يدك، قام الإجماع. المصنف يقول إذا ردنا ندقق الإشكال منين نشأ، الإشكال نشأ من هذه الجهة، هذا الاستصحاب اللي تشوفونه قدامكم طبقه المصنف، هذا يا استصحاب، إذا ندقق استصحاب كلي، ويا قسم من استصحاب الكل. قسم الثاني تدرون ليش؟ لأنه الشك في بقاء الكلي سببه التردد بين الفرد الطويل والقصير، مثل
مثل البلل المشتبه بين كونه بول أو مني.
بعد أن يتوضأ الإنسان سوف يشك ويتردد بين كون الخارج منه، بين كون الحدث الذي تحقق والفرد الطويل أو هنا هكذا. بعد أن طهر الطرف الأسفل سوف يشك في بقاء كلي النجاسة، لأنه متردد أن كلي النجاسة المتيقنة هل هي حدثت في الفرد القصير اللي زال، لو كان هو الحاصل فقد زالت النجاسة طبعا، أو تحققت النجاسة في الفرد الطويل وهي نجاسة الطرف الأعلى. لو تحققت في الفرد الطويل قطعا النجاسة الآن ما زالت، بعدها ما زالت موجودة. هذا استصحاب كلي من القسم الثاني. واستصحاب الكلي من القسم الثاني المصنف والمشهور قالوا بالجريان، فالمفروض أن نثبت كل آثار هذا الاستصحاب. هذا مستصحب، بقاء النجاسة مستصحب، ثبت شرعا. كل آثار الشرعية كنت تثبت، من آثاره الشرعية نجاسة إيدي، نجاسة إيدي، مع أنه قالوا بأن اليد هنا غير متنجسة قطعا. عندما ارتفعت النجاسة المحتملة لأحد الطرفين، حينئذ خرج هذا الطرف عن العمل، وبالتالي إيدي لاقت فقط طرف واحد من العلم الإجمالي، فلا تكون متنجسة. هذه هي الشبهة العبائية، هذه الشبهة العبائية صارت مثارا للإشكال فيما بينهم. الجواب ملخصه، المصنف يعطينا ملخص ويعطينا تفصيل. ملخصه أن الاستصحاب هنا لا يجري، تستصحبون النجاسة الكلية؟ لا، ما يجري. لماذا؟ وهذا استصحاب من القسم الثاني. قالوا لا، هذا مو استصحاب بكلي من القسم الثاني، هذا استصحاب جديد بعدنا ما دارسينا، اسمه استصحاب الفرد المردد، مو استصحاب كلي من القسم الثاني، هذا استصحاب الفرد المردد. واستصحاب الفرد المردد ليس حجتان. والسلام. المصنف يقول طبعا المشهور هم ذهبوا إلى عدم حجية استصحاب الفرد المردد إلا صاحب العروة قدس سره، فإنه ذهب إلى حجية هذا الاستصحاب في حاشيته على المكاسب. يقول المصنف إحنا نحتاج أن نبحث نقطتين حتى نستوعب هذا البحث. النقطة الأولى، ما هو الفرق بين الاستصحاب، استصحاب الفرد المردد، واستصحاب الكلي من القصير؟ ليش هنا سميناه استصحاب فرد مردد؟ ليش ما نقول استصحاب كلي؟ معالم استصحاب الكلي موجودة، أركان موجودة، ليش حولوه من استصحاب الكلي من القسم الثاني إلى استصحاب الفرد المردد؟ ليش؟ ما هي الضابطة اللي تخلينا نجعل هذا الاستصحاب اصحاب كلي من القسم الثاني لو نخليه استصحاب فرد مردد؟ ما هي الضابطة؟ هذا واحد، كن نفهم الضابطة حتى نشوف انه صحيح هذا استصحاب فرد مردد لو لا، هذا واحد. ثانية، اذا عرفنا الضابطة وعرفنا انه في المقام هذا مو استصحاب كلي من القسم الثاني، هذا استصحاب فرد مردد، حينئذ لابد ان نسأل استصحاب الفرد المردد ليش ما يجب؟ ما هي النكتة في ذلك؟ قلنا العلة، لابد أن نبحث ذلك أيضا. إذن ابتداء عرفنا الشبهة، ما هي الشبهة العبائية؟ عرفنا الشبهة شنو؟ عرفنا الجواب الإجمالي، وأما عندنا سؤالين لابد من فهمهما جيدا، لابد من الإجابة عنهما حتى تتضح المسألة. قال تنبيه الثاني، الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد. ينقل أن السيدة الجليلة السيدة إسماعيل الصدر قدس سره زار النجف، مدفون رحمه الله في قوم قرب مرقد السيدة المعصومة، زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الأخند الخراساني قدس سره، فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل، واشتهرت بالشبهة العبائية. وحاصلها أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة ولم يعنى أن الطرف اللي وقعت عليه النجاسة الأعلى أو الأسفل، فإذا عندي علم إجمالي بتنجس العباءة، علم إجمالي. ثم طهر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلا، حينئذ فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح، تلك النجاسة التي أقطع بحصولها كلي النجاسة، تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع. بتطهير الطرف الأسفل أشك أن النجاسة كلنا قد زال أو لم يزل، بعد ما زال موجودا، فينبغي أن يجري استصحابها. بين هذا ما ينبغي، بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة فينبغي أن يجري استصحابها، راح يوضح بعدين هذا الانبغاء على أي أساس، يقول أن هذا من استصحاب الكل من القسم الثاني، ولذلك ينبغي أن يجري استصحابها. خب المشكلة وين؟ خب فلنستصعبها يا سيدنا. المشكلة هي بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة، ما هو المقتضى؟ أن يحكم بنجاسة البدن مثلا، نجاسة البدن الملاقي لطرفي العباءة معا. إذا إيدك مبللة خليتها على الطرف الأعلى والطرف الأسفل معا، يقول هذا معناه إيدك تنجست، مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة. ليش؟ لأن هذا ما لاقى الطرفين معه، للاقى الطرفين هو الذي يكون نجسا، هذا لاقى طرف واحد. أدم وأنا لزمت الطرف الأسفل، قال ذاك خرج بالتطهير، بعدك مو طرف للعلم الإجمالي، لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محله. ما عدنا مع الأسفات كما تقدم، هذا وين يبحث؟ في العلم الإجمالي، براءة علم إجمالي، تخير استصحاب. ذني ثلاثة ما هن؟ لعل المصنف رحمه الله بحثها، كتبها، درسها لطلابه، لكنه مع الأسف راح، لم يصلنا منها شيء كما تقدم في محله. وهنا لم يلاقي البدن إلا أحد طرفي الشبهة، وهو الطرف الأعلى. وأما الطرف الأسفل وإن لاقاه البدن فإنه قد خرج من طرف عن طرف الشبهة حسب الفرض، بتطهيره خرج عن كونه طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة، بتطهيره يقينا، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه. خب والنكتة في الشبهة، خب لا نقول بجريان الاستصحاب، لا نقول، قال لا ما نقدر. والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو من باب استصحاب الكل من القسم الثاني، ولا شك في أن مستصحب النجاسة، يعني النجاسة المقطوعة اللي أنا أشك بها، هذا هو النجاسة المستصحبة، لابد أن يحكم بنجاسة ملاقي، لاقى يدي لابد أن أحكم بنجاسة يدي، لأن هاي النجاسة أثر شرعي لنجاسة مستصحبة. إحنا الآثار الشرعية واللوازم الشرعية كلها مثبتة، مشكلتنا باللوازم العقلية، وعندنا أدلة، اليد التي تلاقي أو البدن أو الثياب التي تلاقي النجس فإنها تنجس، هذا أثر شرعي. ولا شك في أن مستصحب النجاسة الشيء الذي استصحب نجاسته وهو العباءة في المقام، لابد أن يحكم بنجاسة ملاقيه، بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي. تلاحظ الشبهة وين؟ فيكشف ذلك عن عدم صحة استصحاب الكل من القسم الثاني، والحال أننا نستصحب الكل من القسم الثاني، فكيف الجواب؟ هذه شبهة. وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة. استقر على أن هذا الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكلي، بل هو من نوع آخر جديد لم ندرسه فعلا، الآن نريد ندرسه، سموه استصحاب الفرد المردد. وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه. انحلت المشكلة، تلاحظ؟ بس نحتاج إلى إثبات أمرين. أولا لماذا لم يجري؟ لو قلنا أن هذا استصحاب الحب ليش ما يجري؟ هذا واحد. ثانيا، هذا بحث أول المصنف، ليش قلتوا أنه استصحاب المردد؟ ليش قلتوا هذا مو استصحاب كلي من القسم الثاني؟ هذا هم لازم نبحثه، يعني نحتاج أن نبحث صغرى وكبرى. هذا استصحاب المردد مو كلي، هاي صغرى، الكبرى لا يجري استصحاب الفرد المردد، ليس بحجة، لا بد أن نبحث ذلك معا. وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه عن استصحاب الفرد المردد عدا ما نقل عن بعض الأجلة. سيد اليزدي رحمه الله، سيد طباطبائي، في حاشيته على المكاسب على كتاب البيع للشيخ الأعظم قدس سره، إذ قال بما محصله، قال أن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا. يعني إحنا مترددين، علمنا علم ترددي، علمنا علم إجمالي، ولهذا ماكو مشكلة ما دام عندنا يقين بفردين، هذا كافي. الفرد إن تردد، الفرد الحادث إن كان مرددا بحسب علمنا، يعني علمنا إجمالي، هذا التردد بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا، لا يضر. إذن أنا متيقن سابقا، متيقن من أنه كان موجودا، متيقن من وجود النجاسة. والمفروض أن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين، هاي باكر راح تجينا إن شاء الله، ركز عليها. لا بد في الاستصحاب من أثر عملي، الأثر العملي موجود في المقام أو ما موجود؟ في باب الفرد المردد أكو أثر عملي لهذا الفرد المردد، لأن الآثار الثابتة للقدر المشترك هي آثار ثابتة لكل واحد من الفردين، وبالتالي هذا الشرط موجود وعليه. فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا، اللي أنا ما أعرفه، يا هو أقول ذاك اللي كان موجود وما معلوم عندي، ذاك قطعا كان موجود، الآن أشك في بقائه أستصحبه، كما في القسم الأول الذي حكم. في القسم الأول مو أجرينا، مو قبلنا في القسم الأول من استصحاب الكلي، قلنا كما يجري استصحاب نفس الكلي يجري استصحاب فرد أيضا، لأن هذا الأثر إذا أثر للكلي أو أثر للفرد راح نجري استصحاب الكلي أو استصحاب الفرد، هنا هم كذلك، هم نجري استصحاب الفرد، لكن الفرد المعلوم بالإجمال المردد الواقعي، كما في القسم الأول الذي حكم الشيخ قدس سره فيه باستصحاب كل من الكلي وفرده. في القسم الأول من استصحاب الكلي، حيث أن الشيخ الأنصاري في هذا القسم الأول قال بجريان الاستصحاب في كل من الكلي وفرده. لاحظ، أقول ويجب أن يعلم قبل كل شيء الضابط لكون المورد مالتنا محل كلامنا هو من باب استصحاب الكلي، هاي النجاسة الموجودة في العباءة أرد استصحب، هذا استصحاب الكلي من القسم الثاني، أو هذا من باب استصحاب الفرد المردد، فإن عدم التفرقة بين الموردين هو الموجب للاشتباه، هو الموجب للاشتباه، وهو الموجب لتحكم تلك الشبهة. إذن ما الضابط لهما لاستصحاب الكل من القسم الثاني واستصحاب الفرد المردد؟ إذا عرفنا الضابط حينئذ رح نسأل هذا السؤال، رح نسأل هذا السؤال، لماذا لا يجري استصحاب الفرد المردد. هذا إن شاء الله يأتي في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.